الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فقد كثرت ولا شك الأصوات التي تتردد داعية إلى الله تبارك وتعالى ومذكرة العباد بما خلقهم الله من أجله، وهو توحيده بالعبادة وإفراده بالألوهية. وقد من الله على بعض العلماء وطلبة العلم بالقبول عند الناس، وحرصا من تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على نشر المفاهيم السلفية الأصيلة، قام العاملون فيها بمتابعة بعض المشايخ الفضلاء خارج الكويت وتخصيص جدول تسجيلي لكل منهم. وإليكم هذه المادة للشيخ أبي إسحاق الحويني من جمهورية مصر.
من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا علامات للمحبة في الجمعة الماضية، بعدما ذكرنا أن وقود الانتماء هو الحب، فذكرنا للمحبة علامات تصفع بها وجه كل دعي للمحبة وهو عار عنها. ونحن اليوم مع علامات أخرى للمحبة، وإنما أكثرت ضرب المثل بأحوال المحبين في الدنيا لأقيم الحجة على الخلق بأمر غير منكور عندهم يسلمون به، أن المحب لا إرادة له مع حبيبه، وأنه لو صارت له إرادة مع حبيبه فهذا قدح في دعوى محبته. وكل الناس لا ينكر هذا المعنى، فإذا عديناه إلى أجل محبوب وهو الله عز وجل رأيت الدعوى أعرض من المشرقين، ورأيت الكاذبين يتلو بعضهم بعضا في أمر لا ينكرونه بينهم. من علامات المحبة الغيرة للمحبوب وعليه، لا أتصور حبا بلا غيرة. إذا رحلت الغيرة رحل الحب تبعا لها، والغيرة هي أنفة أن يشاركني في محبوب أحد، وهي نار وتوهج يخرج من القلب حال ذكر المحبوب، أنانية التفرد بالمحبوب، هذا هو أصل الغيرة، أن تغار له وعليه. إن هلال بن أمية الواقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امرأتي ولم يكن نزل حد الملاعنة بين الرجل وامرأته، وكان الرجل إذا رمى امرأته أو غيرها بالزنا فرض عليه أن يأتي بأربعة شهداء وإلا جلد. فجاء هلال بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امرأتي. قال: يا هلال، أربعة شهداء أو حد في ظهره. فحينئذ انتفض سعد بن عبادة سيد الخزرج وقال: يا رسول الله، أدعه يتفقدها وألتمس له أربعة شهداء؟ والله ما أعطيه إلا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للخزرج: انظروا ما يقول سيدكم، يستنكر عليه لأنه يعارض آية في كتاب الله عز وجل. فقالوا: يا رسول الله، اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أنا أغير من سعد، والله أغير مني. لذلك حرم الفواحش، الله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. الغيرة له وعليه أن تنتهك حدوده وأن يعتدى عليه، هي دي ثمار المحبة. لقد بكيت كمدا وحزنا هذا الأسبوع من هذا المنظر الذي رأيته، يصور اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير ويكتب عليه اسمه الصريح ويدوس القرآن برجليه. إنهم يخاطبون أمة ميتة. أول شيء خطر على بالي: هل لهذا الرسول في الدنيا العريضة مؤمنون به؟ أول سؤال خطر على بالي. بكيت كمدا، وإنما يبكي الحر من القهر. قاتل الله السياسة التي لا تخضع للدين. بأي وجه يجلس المفاوض مع اليهود؟ يتفاوض على ماذا؟ قطعة أرض؟ ما بقي بعد الذي حدث شيء؟ هو سماء بالنسبة لكل شيء. إن احتلال اليهود لأرضنا وأخذهم شبرا شبرا لأهون عند الله عز وجل ورسوله وعباده المؤمنين من سب الله ورسوله. لماذا تبع؟ على أي شيء يتفاوضون؟ أرض؟ ما قيمتها؟ ما قيمة الأرض؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بغير هذه العلامات، بغير هذه الرتب، لا يحل لنا أن نرث الأرض. ماذا نفعل بالأرض؟ وما قيمتها؟ لو أن رجلا عربيا جاهليا لا يدين بدين، كافر بالله العظيم، حدث له عشر هذا لانتفض ولرده أنفة وحياء وكبرا. الفن الزمان شاعر جاهلي قال في حرب البثوث أبياتا طارت كل مطار، واختارها أبو تمام وأودعها القطعة الثانية في ديوان الحماسة. يقول: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، فلما صرح الشر فأنسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان، جناهم كما دان. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقضيع وإقران، وطعن كافم الزق غدا والزق من آن. وبعض الحل عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. أبيات طارت كل مطار، وتأمل البيتين الأخيرين: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، يضرب ولا يرد حليم، ويضرب المرة الثانية ولا يرد حليم، والثالثة والرابعة والعاشرة ولا يرد
حليم. لا، هذا ليس بحلم، هذا استكانة وإذعان وضعف. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. فإذا سطحت مرة ولم تجد مكان لهذا الإحسان فما بقي إلا الشر، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. لا زالوا حتى الآن يقولون مصرين على السلام. أي سلام؟ قال الدعاء وبحوا، بحت أصواتهم وجفت حلوقهم، أن اليهود لا عبد لهم، لأنهم يستقون كلامهم من كتاب الله عز وجل، وكل الشواهد تؤكد ذلك. ومع ذلك محاولة استئناف المفاوضات لاستعادة الثقة. الثقة بمن؟ بالذي يصور النبي صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير يقرأ القرآن بقدميه، هذا الذي جرى لا يجبره إلا الدم، ليس له علاج إلا الدم. وما وصل اليهود إلى هذا إلا بعدما علموا يقينا أن هذه الأمة ماتت، وأنه ليس هناك أحد يتخذ لها قرارها. كذبت كلهم، الذين يزعمون أن قرارهم بأيديهم لا يستطيعون شيئا، وكلنا يعرف هذه الحقيقة. سورة خنزير، 1,000,000,000 رجل ينتسب إليه، 1,000,000,000 على عجلهم وبجلهم، لكن كلهم مجمع على تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى توقيره ولو بالدعوة الكاذبة. أين الموالد التي تقام كل سنة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الذين يتشدقون بمحبته في الموالد ونحن في شهر ربيع؟ وبعد 10 أيام ستسمع الموالد والجحافل والمساجد مليانة والسرادقات مليانة، كله بيدعي الحج. وقد أهيب وصور بأخف دابة على وجه الأرض، فما هو رد الفعل؟ إن ساب النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل ولو تاب، ولو أظهر التوبة رعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا لو تركنا الساب يقول تب ويرجع يسب يقول تب لاستهانوا بجناب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تاب يقتل، حتى لو تاب. الكافر المرتد الساكت الذي لا يتكلم أهون من الساب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين الكافر الذي لا يسب وبين الذي يسب. فروى الإمام النسائي وأبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا يوم فتح مكة غير 4 رجال و2 امرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة. مقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل، عبد الله بن أبي صرح، وعكرمة بن أبي جهل. فأما مقيس فأدركوه في الصف فقتلوه، وأما ابن خطل فأدركوه معلق بأستار الكعبة فقتلوه، وأما عكرمة ففر ورتب البحر، وأما ابن أبي صرح فاختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة خرج عثمان بن عفان وخلفه ابن أبي صرح، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت. قال: يا رسول الله بايع عبد الله. سكت. بايع عبد الله. فبايعه ثم قال لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قال: يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينيك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. السؤال: جاء عبد الله بن أبي صرح تائبا، كيف يقتله؟ والإسلام يجب ما قبله. ولقد أسلم رجال في فتح مكة كانوا من أكثر الكافرين وقبل منهم. لماذا لم يقبل من ابن أبي صرح؟ لأنه كان يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الوحي له، فكان يقول: أنا كنت أملي محمدا ما أشاء، فافترى عليه وطعن في أمانته، وهذا من أعظم السب، لذلك لم يسامحه. بخلاف الكافر الذي سبق منه إحسان، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ونظر إلى أسرى بدر، قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم فاوضني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له، وصفهم بأنهم نتنة. لو كان المطعم ابن عدي حيا ولم يسلم، لو كان حيا وجاءني ليقتل هؤلاء لأعطيتهم له، وهذا كافر، فما هو وجه التفريق بينهما؟ هذا يسب وهذا كافر. نعم، لكن عنده نخوة وعنده شهامة. أبو طالب خفف الله عز وجل عنه العذاب وهو كافر مخلد في النار بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تبت يدا أبي لهب، لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. كافر متحرك، كافر نشيط، كافر يسب، بخلاف الكافر السابق. ولذلك الذي يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا بخير، فإن الله عز وجل قال: إن شانئك هو الأبتر، الأبتر الأقطع من الخير. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرأ البقرة وآل عمران وجد في نظر المسلمين، ثم إنه خذل وتنصر وكفر ولحق بالروم، وقال: أنا الذي كنت أملي على محمد القرآن. فقصمه الله عز وجل وقطع عنقه فدفنوه، فأصبح الناس وقد لفظته الأرض قالوا: هذا فعل أصحاب محمد، نبشوا على صاحبنا وأخرجوه فأعمقوا ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض فأعمقوا ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض فترك منبوذا هناك. ألم تضم الأرض بين جوانحها أكفر الكافرين؟ هل رأيتم الأرض لفظت كافرا؟ كم ضمت الأرض بين جوانحها من الكافرين وما لفظتهم ولفظت هذا، لأنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بداء الخيانة، وأنه كان يملي عليه القرآن. الانتماء غيره. هؤلاء اليهود 15 مليون، لو تطوعنا وبصقنا عليهم لأغرقناهم. مما قتلني كمدا كل الأحاديث الصحفية ليل نهار في الذي يسهل والذي لا يسهل. ما رأينا رئيس دولة دينها الرسمي الإسلام عقد مؤتمرا صحفيا في الحال وقال: كيف يعتدون وكيف يفعلون؟ كأن هذا النبي لا يعنيه ولا دولة حتى الآن. تطوع رأسها ووقف وقال: كيف يفعلون ذلك؟ أولا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أولا يستحق أن يعقد له مؤتمر صحفي في الحال وينذب ويفرد السفين حتى ذرا للرماد في العيون ارضاع لعواطف الجماهير؟ مررت برجل عامي صاحب مطعم، هو امرأته، لما حدثوني عن هذا وما كنت قرأت الجرائد ولا أعرف القضية، كلمني الرجل وهو يبكي بالدمع الهدن هو امرأته، مكالمات مسجلة لي يبكون وهم يتكلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رأسنا ونحن جميعا نواليه ونحبه، يظهرون المحبة له حتى ولو خالفوه، لكن يظهرون المحبة ولا أحد يخالفه ولا أحد يتبرأ منه. ثم تواتر هذا الذي جرى والذي لا يمسحه ولا يذكره إلا الدم، شيء مقيت مثله تماما لكن حدث على أرضنا، وجاء أمس في جريدة الأهرام في الصفحة الثانية، امرأة قارئة رأت فيلم في نادي السينما يوم السبت الماضي، فيلم أجنبي، في نهاية الفيلم اللقطة الآتية، بطل الفيلم بعد ما خلص جاء على البيت وقال يا محمد، فانتظر المشاهد أن يرى رجلا فإذا كلب أسود يخرج من الحزب فأخذه وانصرف، ذئن، هي دي النهاية، هذا على أرضنا، وأنا ما رأيته إنما أنقله عن جريدة الأهرام. يا محمد إيش دخل محمد؟ وينطق بلفظ فصيح، إيه علاقة محمد بالفيلم؟ فيخرج كلب أسود على شاشات التلفزيون عندنا وعلى أرضنا، ثم يعتذر الرجل ويقول غلطة بسيطة نصلح، ولا عزاء للسيدات، إن الخطب فادح والذي وصلنا إليه سماء، ليس هناك شيء بعد ذلك. أن يسبوا الله عز وجل فقد سبوه، وأن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبوه وصوروه، ما هو رد الفعل عندنا؟ لو كان هذا ذميا معاهدا لانتقض أماله بذلك. إن امرأة كشف اليهود عن سوءتها وهي امرأة منكرة لا نعرف لها اسما ولا رسما ولا نسبا، فقالت والمعتصمات، فجود المعتصم الجيش العرمرم ليرد عرض امرأة المسلمة، وفتح عمورية وأنشد أبو تمام بأيده التي تناقلتها الكتب لأجل امرأة مسلمة. زمان أيام الانتماء وأيام الولاء الخالص للإسلام، أطفال 14 سنة و 15 سنة، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء لهم موقف شبيه بهذا الموقف، فراس شيخان في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف قال كنت أقف في الصف يوم بدر فإذا بغلامين، جاءني أحدهما فقال يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قلت وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مني. ابن 14 سنة يقول بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فبعد قليل جاء صبي مثله فغمزني وقال مثلها، فعجبت فلم أنشب حتى رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول مضطرب يذهب ويجيء، فقلت هذا صاحبكما، فتوجه إليه بالسيف فضرباه جميعا وكل يقول أنا الذي قتلته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل يدعي أنه قتل، شرف يقتل عدو الله ورسوله، شرف، هذا قصب السبب، هو ذا الولاء والانتماء، كل يدعي أنه قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فقال أرني. فلما نظر إلى السيفين قال كلاكما قتلا تطيبا لخاطرهما، كلاكما قتلا. أخبرت أنه يسب إن هذه المحنة مع جسامتها لكنها بشرى، ومن المحن تأتي المنح. قرأت خبرا عجيبا قصه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصادق المخبر في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. يقول حدثني كثير من الثقات والعلماء الغزاة الذين كانوا يحاصرون بني الأصفر اللي هم الروم أنهم كانوا يحاصرون المدينة شهرا وشهرين وأكثر، وأهل المدينة يتحصنون بالحصول وعندهم أكل وشرب. قال كنا نحاصرهم شهرا وشهرين وأكثر حتى كدنا أن نيأس في غزوتهم، وإذا هم قد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحنا الحصن بعد يومين. فقال هؤلاء العلماء كنا نتباشر بسب النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا من ذلك. يتباشرون يستبشرون إذا سمعوا أهل الحصن يسبونه يعرفون الفتح قادم، يعرفون أن الفتح قادم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إن شانئه وسابه لا يموت بخير وهو مهجور. فكأنهم فعلوا ذلك تباشير مثلما كانت بشرى لأسلافنا أنهم لم يستطيعوا فتح الحصن إلا بعد أن سبوه فأسلمهم الله عز وجل لهم وفتحوا الحصن بعد يومين. اتفق العلماء على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو ذميا، وذلك رعاية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. قيس صرمة بن قيس شاعر صحابي كان في الجاهلية على دين إبراهيم. أقول هذا لتعلم الفرق. يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الهجرة فيقول ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض ويمشي يعرض في الأسواق نفسه يذكر، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا واستقرت به النوى وثوى في طيبة بعين راضية بذلنا له الأموال من سر مالنا وأنفسنا عند الورى والتآسية، نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية، نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لشعراء المسلمين أهجوا قريشا فوالذي نفسي بيده لهو أسرع فيهم من النجم. فأرسل إلى عبد الله بن رواحة وقال أهجهم، فهجأ فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك فهجأ فلم يرضي. فأرسل إلى حسان بن ثابت فجاء حسان فدخل فقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بجنبه ثم أفلع لسانه فحركه مثلما يحرك الأسد جنبه، أخرج لسانه من بين شفتيه وجعل يحركه. قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بجنبه، فإن الأسد إذا غضب ضرب جنبيه بجنبه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأكرينهم خلي الجلد، أي لأمزقن أعراضهم كما يمزق الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل حتى تأتي أبا بكر فإنه أعلم بنسب قريش، فاذهب إليه حتى يلخص لك نسبه. فذهب إلى أبي بكر فلخص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشأ حسان يقول: لأبي سفيان وأشياعه أيام كانت يهجرون، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، أتخذوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقار، فكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارك أعنة مسعدات على أكتافها الأسل الظماء، فإن عرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الشعر، قال: لقد شفى حسان واشتفى، شفى واشتفى، شفى صدور المؤمنين واشتفى منهم بما فعلوه. هذا هو الأسد الضارب بذنبه. المعاهد الذمي الذي له عهد وأمان ينتقض عهده وأمانه بالسب، والحربي ليس له أمان، المحارب ليس له أمان. كعب بن الأشرف كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويهيج عليه القبائل ويسبه ويشذب بنساء المسلمين. أبو سلمان رشدي شذب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالدعارة، ونظر اليهود هل لهذا الرسول أحد ينتصر له، فلما لم يجدوا أحدا صوروه على صورة خنزير. شيء طبيعي جدا أن تكون هذه الخطوة طبيعية ومتوقعة. نساء النبي دعوات، لو واحد فينا اتهم امرأته بالدعارة لدخل في حرب مع القائد حتى لو مات، ولا يلومه الناس ولا يتهمونها بالتهور، بالعكس يقول لك من قتل دون أماليه وأهليه فهو شهيد، يبقى بدافع عن عرضه. طب هذه أمه عائشة وحفصة وأم سلمة وجويرية وسودة وخديجة، أمه ورميت في عرضها، فأين نقوته وأين شهامته؟ رأوا أمة ميتة لا تتحرك، ترمى في أغلى شيء لديها ولا تتحرك. إيه المانع تجي بنت سنها 14 سنة تصور الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصورة وتبدأها على باب المحلات العربية عشان المسلمين يصبحوا الصور يجلوا هذه الصورة على باب المحلات؟ لا رد فعل رسمي على الإطلاق، كأنما هذا الرسول ليس له أحد في الدنيا. والرئيس الأمريكي وقتها يستقبل سلمان رشدي، يطلع مين سلمان رشدي؟ ده هو لا قيمة له في دنيا. لأنه شاب، واستقبل امرأة أخرى، هذا ضيف الحارث أيضا لها زبت. وانظروا إلى كل من يدعي أنه مسلم ويستقبل هؤلاء تجده عدوا لله ورسوله. فهذا شاب كعب بن الأشرف، شاب مثل عمرو، مثل عمرو بن أبي عبد، لما وقع أسير في بدر وذهب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني أطلق سراحي، عندي أولاد كذا ونساء كذا وغلابة وسأحفظ لك الجميع، يطلق سراحه ويمن عليه. يوم يذهب إليه كفار قريش ويقولون له أعنا عليهم بشعرك، قال إني عاهدته وأنا رجل فقير ولي عيال، فقال له عيالك عيالي، لئن مت لأضمن عيالك إلى عيالي، فقوى قلبه فهجى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل واقعة أحد. فلما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعف عني ولا أعود، فعفى عنه فرجع فكلبه وشبث لنساء المسلمين فأمكنه الله منه، فقال له اصفح ولا أعود، قال لا والله لا أدعك تمشي في شوارع مكة تحك عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. هكذا فليكن، صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، لكن قوم لا ينفع فيهم جميل ولا معروف. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان، دناه كما دان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان. وشوف البيت وطعن كفم الزق غدا والزق ما الآن، تعرف لما يكون في زق، زق ماء وما الآن وتطعنه كده، ايه اللي بيحصل؟ مش بينسكب الماء يعني خلاص احنا اتملينا عن الفجر، اقل زقه كده عن الفجر على طول. ادي معنى وطعن كفم الزق غدا والزق ما الآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كعب بن الأشرف يفعل ذلك قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. العلماء يقولوا إن التعقيب بالفاء يدل على أن علة القتل هي السب والأذى، فإنه آذى الله ورسوله. الجموع جالس، أول واحد عم على رجله محمد بن مسلمة. مين محمد بن مسلمة؟ ابن أخيه، ابن أخيه. وقام الآخر وقال وأنا، من الثاني؟ أبو نائلة أخوه في الرضاعة، أقرب اثنين إليه. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتأذن أن نقول له شيئا نخدعه نكتب عليه نجره نغره؟ قال نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب وقال له جئت أستسلف منك وسقا أو وسقين من شعير، فإن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا، كلهم يطلب صدقة وخلاص فعلا لا نستطيع. فقال كعب وأيضا والله لتملنا، لسه شفت حاجة. فقال قد مشينا معه ولا نريد أن نفارقه حتى نرى عاقبة أمره وإلى أي شيء يقول، أعطنا وسق والسيف لشعير. فقال أرهنون، طيب تريد ماذا رهنا؟ قال أرهنوني نساءكم بوسق من شعير، صفيح الشعير تأخذ المراد رهن، لكن المسألة كلها خداع وحرب. فقال نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، تأتي المرأة فترى هذا الجمال لا تنظر إلي بعد ذلك انتفش وانتفخ. طيب ارهلوني أبناءكم. فقال هذا عار علينا، يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوسط من شعير، ولكن نرهلك اللأمة. اللأمة الدرع تاع الحرب، نعطيك درع الحرب. وكان هذا ذكاء من محمد بن مسلمة، حتى إذا جاء بأدوات الحرب لا يمكن تعلم بالأشهر ولا يتوجس شره. طيب موعدنا اليوم الفلاني، جاء هو وأبو نائلة وعباد بن بشر وجماعة، وخططوا خطة. محمد بن مسلمة قال أنا سأمسك رأسه أول ما ترون استمسكت من رأسه دونكم تقتلوه. فجاءوا بالليل ونادى أبو نائلة أخوه في الرضاعة وقال يا كعب، فسمعت امرأة كعب الصوت فقالت لأبي نائلة لكعب إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. إلى أين أنت جاهد في هذه الساعة؟ قال هذا رضيعي أبو نائلة وابن أبي محمد بن مسلمة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. ونزل يفوح عطرا، فلما شم محمد بن مسلمة قال له ما رأيتك اليوم عطرا، ما هذا عطر؟ فتبسم سعد وقال عندي أعطر العرب وأجمل العرب. وكان لسه عريس عروس، بكى باله ومتجوز بلد مليون. فقال محمد بن مسلمة تأذن لي أن أشم رأسك، استنشق هذا العبير وهذا العقل. فأعطاه رأسه، فلما أمسك رأسه واستمكن قال دونكم عدو الله، فقتلوه. من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع أهل السير أنه كان مستأمنا معاهدا. فلما سلف ليس له عهد ولا أمان. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله.
من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلامنا أيها الإخوة الكرام عن تربية الأولاد، وإحنا ما زلنا في مطلع سورة القصص تقريبا منذ سنة أو قريب من سنة، ونحن نتكلم في قول الله عز وجل ونمكن لهم في الأرض، وبنتكلم عن جيل التمكين ومواصفات جيل التمكين. المستعجلون يستطولون هذه الخطوات، لكن إهمال تربية الولد مشاكله مؤجلة. هذا الجيل المهزوم إنما هو تربية آباء لا يعرفون شيئا عن الإسلام. هذا الجيل المهزوم الذي يملأ الدنيا الآن، ابن لأب جاهل ما كان عنده انتماء البتة. لذلك هذا هو حصاد الهشيم. لابد من كل الولد وتربية الولد والاهتمام بالولد، لأن المسألة مسألة وقت فقط. تخيل أن هذا الجيل جيلنا وجيل أبنائنا بعد 70 سنة مثلا، أليس أولاد جيلنا هم الذين يحكمون؟ هم الذين يتخذون القرار؟
المسألة مسألة وقت، 50 سنة في عمر الأمم لا تساوي طرفة عين. صلاح الدين الأيوبي استرد بيت المقدس بعد ما ضاع 90 سنة في أيدي اليهود في أيدي الصليبيين، فليكن 90 مثلها ويرجع البيت. هذا هو الدواء الناجع الأمثل. اتسع الفرق على الراقع. احنا بنربي أولادنا حتى لا نسقط من ميزان الحق، وحتى لا ينظر الله عز وجل إلى الأرض فيمقتها كلها ويستبدل بهؤلاء الناس رجالا آخرين. ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة فقال إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآيات في سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك، والهجرة بينها وبين غزوة تبوك 8 سنين، يعني تأجل هذا العتاب 8 سنوات. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ذوما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لأن غزوة تبوك كانت غزوة من أشق الغزوات على الصحابة، جيشها اسم جيش العسرة، جاء في قلة مال وفي حر شديد وسفر بعيد طويل. قلة مال، لسه الثمار فضل لها شهر وتقطف وتباع في الأسواق ويحصل رواج تجاري بعد شهر واحد، فلا يوجد سلعة ولا فاكهة تباع ولا تشترى، في أموال مجمدة. طيب في غزوة أين المال؟ لا يوجد مال. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال هذه 1000 بعير بأحلاسها وأقتالها. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البذل والفداء والتضحية، فقام عثمان مرة ثانية قال هذه 1000 بعير بأحلاسها وأقتالها في سبيل الله. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقام عثمان مرة ثالثة وقال وهذه 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، جهز جيش العسرة من جيبه، جيش العسرة من جيبه. فكان فيه عجز في المال وحر شديد، هذا الحر تكييف بارد شديد البرودة بالنسبة لمن للصحابة وجو الصحابة في غزوة تبوك، تكييف شديد البرودة، الجو اللي احنا بنتصبب منه عرق الآن، تكييف شديد البرودة. وفي نفس الوقت المسافة طويلة جدا، قطعوها في 21 يوم سيرا على الأقدام، 21 يوم سيرا على الأقدام، وسايب الزرع بتاعه بعد شهر، بعد 20 يوم سيقطف الثمار. يبقى هو رايح الغزوة وخايف على الثمار وعمال يعني ينعي حظه، كان بينتظر الحصاد علشان خاطر يروش. هذه الأشياء مجتمعة أظهرت المنافقين في المجتمع المدني، وجاءوا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، واغتر بعض المؤمنين الصادقين فتخلفوا بسبب هذه الظروف الشديدة. في هذه الظروف الشديدة وبدأ بعض المخلصين زي كعب بن مالك وهلال بن أمية الوقيف ومرار بن الربيع وجماعة بدأوا يتخلفوا، وانكشف المنافقون 84 منافقا، وقالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، وقالوا لا تنفروا في الحر. بهذه الظروف ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة. مش عايزين تخرجوا ليه؟ تنايمين ليه؟ ليه أنتم كسالة؟
إلا تنصروه الآن
فهو مستغن عنه،
ليس بحاجة إليكم. سينصره الذي نصره لما كان ثاني اثنين دوما في الغار، بغير كسب واحد منكم وبغير تأييد واحد منكم. إلا تنصروه الآن فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال لهم يهددهم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. شوف التهديد، لا, لا, لا تنفر وتتقاعد، يعذبه عذابا أليما ويخسف فيه ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، الانتماء ودعية الانتماء. رجل في الصعيد لما بيقتل قتيل بيلبس طرح، يقول بلسان حاله ومقاله، يقول هو امرأة حتى يأخذ بالثأر. رجل عربيد سكران طول عمر، أول ما أفاق أفاق على الملك، يعني دنيا كلها دنيا. أمرؤ القيس، أمرؤ القيس الشاعر الجاهلي المشهور المعروف، طول حياته ليلنا خمر، طول حياته كده سكير عربيد، فأفاق يوما من شرب الخمر وقد قتل أبوه، فقال لك لا، لابد ان احنا نطلب الملك. وخرج هو وصاحب له الى بلاد الروم، فلما تجاوز الحدود بكى صاحبه لما نأت به دياره، فقال يصبره: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أنا لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. إذا متنا في طلب الملك سوف يعذرنا الناس. أهو في واحد بقى ممن دنت وتدنت همتهم، أخذ الأبيات دي وعمل لها تشطير على نفس البحر والقافية، لكن للناس فيما يعشقون مذاهب. رايح هو واحد صاحبه يتغدوا عند واحد صاحبهم، وهم فاكرين بقى انه حياكلوا لحمه، ففوجئوا. فعلى طول اول ما راى المائده المستديره وطاشت احلامه وراى الخطب الفاجع انشد يقول: اتانا غنيمي بالفطير واحضر، وكنا حسبناه دجاجا محمرا، بكى صاحبي لما رأى اللفت دونه، وأيقن أن الجوع كان مقدرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما سنأكل لفتا أو نموت فنقبر. أو كل واحد له مذهب في الدنيا، ده رجل بيسعى إلى ملك، وده رجل بيسعى على ملء البطن. طب ده رجل بيقول نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، الناس سيعذرون لأنه مات وبيطلب الملك. طيب لو إحنا متنا بقى وتركنا هؤلاء يعربدوا ويسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا سيقول الجيل الذي يأتي بعد ذلك؟ سيلعنونا، سيسبونا، سيتهموننا بخيانة الأمانة. ولذلك هذه مسألة خطيرة، لابد كل مسلم يكون انتماء. من حسنات هذه المصيبة الفادحة إنها ألهبت شعور العوام. فيه ناس كانوا ماشيين غافلين في الدنيا، صار الإسلام قضية بالنسبة لهم الآن، ألهبت الشعور. وناس لم يكونوا يتحركوا أبدا، ويا ما قلنا لهم، كثيرا ما قلنا: يا جماعة افعلوا، يا جماعة استيقظوا. لا يستيقظوا، ولسان حالهم يقول: يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. قضية دي بتلهب الشعور. الإسلام لازم يكون قضية، كل يوم لابد نتكلم عن الإسلام في البيت، لازم يكون فيه جزء من الوقت بين الرجل ومرأته نتكلم عن الإسلام وقضايا الإسلام، ونتكلم بدل ما نقول الولد يدخل طب ولا هندسة نقول الولد ماذا سيفعل في الآخر، كلهم جعانين. حتى الطبيب اللي كان بيقوله خمسة عين زمان، الطبيب أبو خمسة عين دلوقتي اتخلعت عين، في أطباء لا يجدون ثمن العيادة، والله العظيم في أطباء يستحقون أموال الزكاة، أطباء يستحقون أموال الزكاة بتوع خمسة عين، عربية وعيادة وعروسة وعزبة وإيه كمان وعيادة ولا عمارة أهو، كان ده كان زمان العز، وبرضو العز فيها عين برضو، في أطباء الآن لا يجدون، مرمين في الوحدات الريفية ولا ينبيك مثل خبير، فخلاص المسألة ما عادش فيها تمايز. فانت عمال تفكر في مستقبل الولد، ماذا سيفعل الولد؟ أهو العينة بينا، هو تعاني أمتنا، لكن شوف أمتنا بتعاني بعد 70 سنة من الإهمال، يتأتي المشاكل. وذلك احنا بنقول المسألة مسألة وقت، هذا الرسم المرسوم له فضيلة، له فضيلة، لذلك يبتلي الله عز وجل عباده بالمحن، بالمحن. سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه على هذه الصورة لا ينبغي أن يمر. احنا بنناشد القيادات السياسية، بنقول نحن متأكدون أننا لو دخلنا في حرب سننتصر، إن الله معنا مهما كان معهم الرؤوس الذرية، لكن ادخلوا الحرب بالانتماء إلى الإسلام تغلبوا وتنتصروا. احنا مرغ أنفنا في الرغام رغما عنا، 15 مليون يفعلوا بألف مليون منتسب إلى الإسلام على عجره وبجره، يعملوا فيهم كل الأفاعيل دي. استلهم القوة واستلهم الانتماء من تصرف الجيل الأول، وكيف أنهم عزوا وسادوا بحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفدونه بالآباء والأمهات ولا يدفعون عن الصدق في ذلك. أو شوف البراء بن عازب بيحكي لنا قصة تاجر الحجاز أبي رافع، وكان أبو رافع أيضا مما يعين بماله على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجل تاجر عريق أشهر تاجر في مكة ويعين على الله ورسوله بالمال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب هذا الرجل من له؟ قام عبد الله بن عتيق وانتدبه النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية، اذهبوا له. ذهبوا حتى وصلوا إلى القصر المنيف، وراد التاجر كبير وعنده ضيوف وسمار يسمرون معه إلى آخر الليل، فقال لأصحابه اجلسوا وأنا سأذهب وأتلطف في الدخول، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. ربنا سبحانه وتعالى عايز أن يحصل حرب بيننا وبين اليهود علشان يعز دينه وينصر عباده المؤمنين، يوم يعمل رسم زي الرسم ده ويطلع رسم زي ده وتهيج الدنيا وتموج في بعضها وينصر الله عز وجل من يشاء. أهو سبب، السبب حتى يقتل هذا الكافر يخرج حمار من القصر ويبعثوا الغفر يبحثوا عن هذا الحمار. فهو أول ما وجد الجماعة الغفرة طالعين من القصر أم جلس كأنه يريق الماء، كأنه بيتبو، وتقنع حتى لا يرى ولا يعرف من هو. خلاص وددوا الحمار، أنا هقفل الباب، أي واحد كان ورا الحمار يدخل. قال فدخل، ما هم بيفتشوش على حد. قال فدخل واختبأ. فبعد ما دخلوا كلهم وقفلوا القصر من الداخل، البوابة على السور، قال فوضع الأغاليق على ود في كوة، كوة اللي هي الطاقة اللي في الجدار، والود اللي هو الوتد اللي في الطاقة. فقام جاي معلق السلسلة بتاع المفاتيح على الوتد اللي في الطاقة دي. هو شاف الوتد للسلسلة المفاتيح وقال الحمد لله فرجت. الرجل دخل بقى علشان ينام ولا علشان يعمل اي حاجة، قام هو رايح واخد السلسلة، تعرف، وخد السلسلة. وبعدين في ضيوف هيدخل ازاي عليهم، اخد السلسلة وايه وكمن، حتى خرج السمار من اخر الليل. قال فدخلت، فكلما دخلت اغلقت علي الباب من الداخل. وطبعا ما فاتوش ان هو يقفل على الغفير الباب عشان برضه ما يطلعش، وكل ما يدخل يقوم قافل على نفسه من جوه. فدخل لقى القصر كله مظلم، اين ابو رافع؟ فنادى عليه يا ابا رافع. قال من؟ قال فاتجهت نحو الصوت. قال فعاجلته بضربه وانا دهش. دهش يعني مذهول، لسه مش مصدق انه دخل القصر وبين وبين ابي رافع متر مثلا، مش مصدق نفسه، فلانه مش مصدق نفسه. فلما يجي يضرب بيحس ان ايده بتعمل كده ترتعش، مش عارف يضرب. فهو بيقول له من؟ فاتجه اليه واداله ضربه وانا دهش. قال فلم تغني عنه شيء. قال فصرخ واستغار. قال فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيث. مين؟ قال له أغثني، الويل لأمك، ضربني فلان أو ضربني رجل. قال فعاجلته بضربة أخرى فلم تغني عنه شيء. قال فصرخ فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيث. واحد ثاني جيت خالص. فقال الويل لأمك، ضربني ضارب. قال فأمسكت بذباب السيف فتحاملت به عليه فسمعت صوت العظم. أول ما سمع ظهره بطعطع عرف أنه قتل. يهرب؟ لا، قال ما نش طالع منه إلا لما روحه تطلع. ويطلع الناعي يقف على السور ويقول مات تاجر الحجاب. شوف الفداء، عايز يطمئن ان المهمه على اتم وجه. من الذي ندبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع بقى عنده غيبوبه في المخ والموت الاكلينيكي اللي عمالين يتكلموا عليه دلوقتي وبيبيعوا الناس بالجمله والقطاع علشان مخه وقف، مع ان الموت الحقيقي هو موت القلب مش موت المخ، لان المخ ممكن يستعيد خلاياه، ممكن يستعيد الخلايا، ممكن تستعيد نشاطها. المخ ده ربنا اودع فيه قوه رهيبه. يعني قرأت البعض المتخصصين في طب الأطفال قال إن الولد ممكن لو عنده موت مخي يسترد مخه بعد 4 شهور ويبقى مخه 100 100 بعد كده. وإن المجامع العلمية الطبية بتقول إن موت المخ ما يكونش إلا بعد 5 سنين. تقول إنه مات فعلا. فهو دلوقتي سمع الطعطاء، جايز يكون الطعطاء دي طلعت آوت ولا حاجة، ويطلع يمسكوه على الجو بتاعه ويطلع لنا ابو رافع تاني ما نشهمش الا ما اعرف انه مات. وبمنتهى الفدائيه يفضل في القصر لحد ما يؤذن الديك. فلما اذن الديك قام الناعي فوقف على السور وقال انعي ابا رافع تاجر اهل الحجاز. قال فلما سمعت ذلك جعلت افتح الايه الابواب. وصل للسلمة في ليلة مقمرة كده، ففكر انه خلاص وصل اخر درجة، اتاريها مش اخر درجة، ام وقع على رجله قامت مكسورة نصين. فقام مسك لا قلع التلفيعة بتاعته وقام رابط رجله وجعل يحجل وقفز من على السور وراح لاصحابه. قال ايه؟ قال قد قتل الله ابا رافع، الحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قاموا حملوه وطلعوا بقى يرمحوا به على الرسول عليه الصلاة والسلام. أول ما وصل هناك رجل مكسورة كسر خيار، أول ما وصل هناك قال ابسط قدمك، فبسطها فمد يده عليها فكانت أصح رجلي. هو ده الجزاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء مستغن، يهجوه أو يمدحه أو ينصره سواء، لأن الذي ينصره هو الله عز وجل، متفرقش. يسبوه الله متم نوره، يمدحوه الله متم نوره، لكن من ينكث فإنما ينكث على نفسه. هي المسألة بترجع إلى العبد. فهذا آذى الله ورسوله، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من الأوفياء لله ورسوله. تنميت الانتماء هذه مسألة مهمة جدا، وليكن نقطة الانطلاق والبدء هذا الحادث الأليم المفجع الذي ملأنا بالغيب. الانتماء أحد علاماته الغيرة، أن يغار له وعليه. كان الولد يقتل أباه، والابن والوالد يقتل ولده، كل هذا لأنهم ما كانوا يعرفون غير الإسلام أبا لهم. في صحيح ابن حبان النبي عليه الصلاة والسلام مر على أجمة فيها عبد الله بن أبي بن سلول. الأجمة المكان المرتفع للأشجار. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر، فابن أبي ابن سلول أول ما رآه سبه فقال ماذا؟ قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو كبشة ده جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه كما يقول ابن حبان. والعرب كانوا إذا انتقصوا رجلا نسبوه إلى جد غامض، العرب كانت تفتخر بالأنساب والأحساب، فلما ينسب الرجل إلى جد لا يعرف يبقى مزقوه. فقال لقد غبر علينا ابن أبي كبش، غبر علينا وضيع علينا الدنيا وأخذ مننا السلطان والصولجان وبهدل. فالكلمة من اللي سمعها؟ ابنه، كان اسمه عبد الله أيضا، فهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لآتين بعنق. وهذا أبوه. تعال الآن شوف النماذج. الأب بيكفر بيسب دين الله عز وجل ليل نهار ويصد عن سبيل الله عز وجل، والولد عمال يخدمه فيما يريد من المعاصي. ليه يا ابني بتعمل كده؟ يقول لك اصل ابويا عنده سكر. ايه عنده سكر؟ يعني عنده سكر وضغط وبتاع، ولو انا سبت البيت ومشيت يطب ساكت يا اخي، يطب ساكت فليرح منه العالمين. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان العبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الحديث اللي في الصحيح، العبد الفاجر اذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. عبد مكروه، كل شيء بيكرهه حتى الدواب تكرهه. هذا غير جدير بالحياة، يسب الله وهو يرتع في خيره ويصرف العبادة إلى غيره ويسبه، والسب هو أعظم الأذى على الإطلاق. الصحابة ما كان يخطر ببالهم عشر من عشر ما يفعله الجيل الآن. ما كان الأب يتردد على الإطلاق في قتل الولد لو كان عدوا لله ورسوله، مثلما حدث بين أبي بكر وابن له. بعدما ابنه أسلم قال لأبيه أبي بكر لقد رأيتك في موقعة كذا في غزاة كذا وكذا، وكنت إذا رأيتك اجتنبتك خشية أن يسبق سيفي إليك فأقتلك. ولاد بقول له انا كنت لما اشوفه كنت استخبى كده احسن السيب بتاعي انسى نفسي في غمره بتاع وقتلك فكنت بستخبى منك وهرب. فقال ابو بكر والله لو رايتك لقتلتك والله لو رايتك لقتلتك. ليه؟ لان الولاء والانتماء الاول لله ورسوله، ياتي بعد ذلك اي ولاء وانتماء. احنا بنحب المؤمن لحبه الله عز وجل ولحبه النبي عليه الصلاه والسلام، لا نحب المؤمن لانه جلد وعظم ولحم، لا لا فرق بينه وبين الكفر من هذه الحيثيه. لكن كلما كان حبيبا كلما كان محبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم احنا بنواليه بقدر ما فيه من حب ونعاديه بقدر ما فيه من جفاء وبعد. فكان الصحابه الاوائل كذلك، احنا بنهيج بهذه الحكايات وهذه القصص نفوس المسلمين اللي هم بيعانوا الان من هذه المحنه العظيمه والفاقره العظيمه والداهيه الدهياء، وهي ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم واحنا برضو بنروح ناكل ونشرب ونروح نتمتع بالاولاد والنساء عادي جدا عادي جدا. دي لو حصل عشر معشارها في زمان اي خليفه من الخلفاء والله ما كان يردهم الا ان يستلبوا بلاد عدوهم كلها. سب النبي عليه الصلاه والسلام هو اعظم حدث. احنا عارفين ان هم بيسبوا الرسول عليه الصلاه والسلام وعارفين ان هم بيكفروا به، لكن يصرحوا بهذا ويكتبوا اسمه كده بالخط الفارسي الفصيح على هذا الرسم ويرسم قران وماسك القلم وبيكتب وتتحط على المحلات المسلمه كلها، يصبحوا الصبح يلاقوا الباقعه دي متعلقه وتطير وكالات الانباء الحادث ده هو على طول كما هو متوقع. في نفس اليوم اعتذر الرئيس الاسرائيلي، ولم نرى احدا شجب واستنكر في نفس اليوم. قال لك بنت وغلط، بنت صغيرة ويعني عقلها زي ما قالوا في الولد اللي قتل 100 في الحرم الإبراهيم، عقله مختل، هنعمل ايه؟ ها هناخده نحط في العباسية خلاص كده صافية لبن وخلاص وانتهت القصة وراح دماء الجماعة في الحرم الإبراهيم والولد طلع مجنون. اهي البنت طلعت عيلة لسه عيلة لسه صغيرة. أشوف في المذكرات اللي بينشرها القادة العسكريون بقول لك إن زمان بعد ما حصل اتصال بالخبراء والكلام ده، ففي جماعة في بعد حرب 73 كان من ملامح الحرب دي دشم الطائرات، كانوا يصبوا قنابل وصبوا أطنان الذخائر لا تؤثر، فين الطائرات دي وبتستخبى فين؟ فنفسهم يعرفوا دشم الطائرات دي فين ومبنية ازاي. فالكلام ده منشور طبعا لا أذيع سره، خلاص منشور. فبقول لك ان في واحد من الجماعة العملاء في احد المطارات عايز يعرف الدشمة دي شكلها ايه وبتاع، فالمهم دخل وشاف الدشم لانه كان شغال في ورشة طائرات تصليح طائرات وبتاع، فشاف الدشم بعينه فعايز اعرف الدشمه دي ممكن تدمر بكام طن مثلا ولا كام كيلو. جاب مثلا رقم معين لا يمكن دشمه تصمد امامه، وعلشان يسبك الدور جابوه من بلده على هنا، اصله بيعاني من اكتئاب من ساعه ما ماتت امه من ساعه ما ماتت اخته وبيكلم نفسه، فاحنا جبنا نقاهه ومش عارف ايه والكلام ده هو وبتاع، كل ده ليه؟ علشان لما يعمل العملة يبقى الواد مكتئب. عملها ابن اللذين ما نقصدش، فقام جايب كم معين من الذخائر لا يمكن تصبر دشمة أمامه وقام جاي ومفجره. طبعا كانت جناية تفجير رهيب. ايه يا ولد انت عملت بتاع؟ انا جدع. وايه ها شفت حاجات التمثيلات اللي بيعملوها دي؟ قال هي العملية حالة جات لك؟ يا نهار مش عارف ايه، هات الواد ده ودوه السرايا بقى مش عارف ايه بتاع، واعتذر رسمه بتاع. طيب مثلا احنا فجرنا مثلا 300 مثلا كيلو في المسألة وما جابتش نتيجة، يبقى نعمل ايه عشان ندمرها؟ نحط 600، مش كده؟ ما احنا هنشوف الخسائر المبدئية في الدشمة. لقينا 300 مثلا كيلو دمرت 90% من الدشمة، 70% من الدشمة، يبقى لما نحب نضربهم بعد كده نقوم نحط 600-900 ألف. شفت الشغل؟ اهو ده اللي على مية بيضة بقى، هو ده الشغل. ويطلع لك الواد مكتئب ومش عارف يفتع، واكبر كونسلت من الاطباء اللي ما يخطرش على البال انهم ممكن يكذبوا ويخدموا المخابرات بتاع بلدهم، يطلع لك ان الولد عقله كله محترق والحمد لله انه ما حرقش المطار كله. يطلع البنت صغيره ولسه عيله وانا مسحوها فيا المرات، ويطلع الواد اللي قتل للمية في الحرم الابراهيمي طلع برضه مجنون وخلاص امسحوها فينا المراد، وهكذا وهكذا. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريف، ويسرنا إتمامه بهذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قضية محبة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قضية من قضايا الإيمان، فإن الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يحب آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقبل الخوض في هذه القضية، وهي قضية حب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي علينا أن نعرف من هم آل محمد. آل محمد صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم فيهم على 6 أقوال، وكل قول له وجاهة، كل قول من هذه الأقوال له وجاهة وله أدلة تسانده. وليس المجال هو مجال ذكر الأقوال لمجرد الأقوال، ولكن لبيان أن هذه الأقوال تعتمد على أدلة سواء جاءت في الكتاب أو في السنة أو في اللغة. أولا، آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، والمقصود بذريته أي ذريته من بناته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد مات جميع أولاده في حياته إلا فاطمة، كان عنده من الأولاد القاسم وبه كان يكنى صلوات الله وسلامه عليه، وإبراهيم وعبد الله، والقاسم وعبد الله من خديجة وإبراهيم من مارية، وكان عنده صلوات الله من البنات 4، فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب، وكلهن من خديجة. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة ما عدا إبراهيم فإنه من مارية. توفي جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، الذكور منهم والإناث، ولم يبقى على قيد الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. ولذلك ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هي ذرية فاطمة، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هي ذرية فاطمة. وذلك أن أولاد النبي عبد الله والقاسم وإبراهيم ماتوا صغارا ولم يتزوجوا، وأم كلثوم ماتت ولم تنجب، وكذلك رقية، وقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما زينب فتزوجها العاص بن الربيع وأنجبت له بنتا اسمها أمامة، وهذه أمامة تزوجها علي بن أبي طالب أيضا، يعني علي بن أبي طالب تزوج فاطمة وتزوج أمامة بنت زينب، يعني بنت أخت فاطمة، ولكن طبعا بعد وفاة فاطمة لأنه لا يجوز الجمع بين البنت وخالتها، ولكن تزوج فاطمة فلما توفيت، لأنه لم يتزوج عليها في حياتها، فلما توفيت فاطمة تزوج كثيرا من النساء، وكان من ضمن أولئك النساء أنه تزوج أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لم يكن لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له منها نسل، إذن لم يكن لبنات النبي صلى الله عليه وسلم نسل إلا فاطمة. أنجبت من علي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، أنجبت من علي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. هؤلاء الأربعة مع فاطمة ومع بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم الآل، هؤلاء هم الآل. إذا الآل هم أزواج النبي وذريته، والدليل على أن هؤلاء هم الآل أولا آية التطهير في دخول نساء النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله تبارك يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالوا هذه الآيات كلها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من أول يا نساء النبي إلى قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فكل هذه الآيات في نساء النبي، وجاءت في وسطها الآية أو فقرة من الآية وهي قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية هي الدليل الأول على أن النساء هن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما جاءت إنما يريد الله ليذهب عنكم بالميم الرجس أهل البيت ويطهركم بالميم أيضا لدخول النبي معهن، لأن النبي هو رأس أهل البيت صلوات الله وسلامه. أما الآيات السابقة واللاحقة تتكلم عن النساء خاصة، أما الكلام عن أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهنا دخل معهن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك جاءت ميم الجمع بدل نون النسوة. ثم كذلك من الأدلة على أن الأزواج والذرية هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التشهد الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. جاء في بعض صيغ التشهد اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد بدل كلمة الآل، فدل على أنها تدل أو تحل مكانها، فكانت وهي في الصحيحين، يعني رواية الأزواج والذرية في الصحيحين. إذن الأزواج والذرية هم الآل، هذا القول الأول. وأيضا يدل على هذا اللغة أن أهل الرجل زوجته كما قال الله عن موسى وسار بأهله وكانت مع زوجته، وقال الله عن إبراهيم رحمة الله رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت وهو إبراهيم وزوجته، إن لم يكن له ذرية ذاك الوقت حتى بشره الله تبارك وتعالى بإسماعيل. المهم أن الذرية حتى بشر الله بإسحاق، المهم أن الأزواج والذرية هم آل البيت، هذا قول. القول الثاني أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من حرم الصدقة، كل من حرم الصدقة، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وآل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة هم بنو هاشم، هم بنو هاشم. إذن كل بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، إذن كلهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بنو هاشم هم الذين لا تحل لهم الصدقة. من بنو هاشم؟ هاشم له ثلاث إخوة، الجد عبد مناف، عندنا عبد مناف وهذا هو الجد الأكبر. عبد مناف له أربع من الولد، عنده هاشم و وعنده المطلب، المطلب وليس عبد المطلب، المطلب. عنده هاشم وعنده المطلب وعنده عبد شمس وعنده نوفل. هؤلاء الأربعة أبناء عبد مناف، الأربعة هؤلاء أبناء عبد مناف. هاشم عنده ولد واحد فقط وهو عبد المطلب. هاشم عنده ولد واحد فقط وهو عبد المطلب. وعبد المطلب كلكم لعلكم تعرفون قصته، لما حرم الولد ثم نذر لأن رزقه الله 10 من الولد ليتقربن بواحد، فرزقه الله 10 من الولد، ولكن الذي يعرف لعبد المطلب 7 من الولد. المعروفون في كتب الأنساب وغيرها أن له 7 من الولد. وهؤلاء الأولاد أولاد عبد المطلب، أولهم عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذا عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وليس له عقد، لأن ذرية حمزة كانت بنات ولم يكن له ذكور، إذا انتهى عقد حمزة عليه الصلاة والسلام. ثم العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله 8 من الولد. عنده عبد الله ومعروف حبر الأمة عبد الله بن عباس، وعنده عبيد الله بن عباس، وعنده عبد الرحمن بن العباس، وعنده معبد بن عباس، وعنده كثير بن عباس، وعنده تمام وقسم والفاضل، وبه كان يتنى لأن كنية العباس بن عبد المطلب أبو الفاضل. هؤلاء أبناء العباس، هؤلاء كلهم إذن من أهل البيت. ثم يأتينا العم، وهؤلاء الذين أسلموا العباس وحمزة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وله 4 من الولد، طالب وبه كان يكنى، وعلي وجعفر وعقيل، هؤلاء أبناء أبي طالب. ثم بعد أبي طالب يأتينا الزبير، وهو غير الزبير بن العوام، هذا الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الزبير أيضا لم يكن له نسل، لم يعقب، أيضا كان ذريته بنات وتوفي بعد ذلك. هذا الزبير كم الآن؟ 5. ثم الحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له 4 من الولد، أمية ابن الحارث، وربيعة ابن الحارث، وعبد الله ابن الحارث، وأبو سفيان ابن الحارث، وهو غير أبو سفيان ابن حرب، ذاك من عبد الشمس كما سيأتي. هذا أبو سفيان ابن الحارث، هذا الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحب أن يجلس معه لأنه هجاه قبل أن يسلم، فذهب يشتكي عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن علي بن عمه، فقال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو وعلي ومحمد أبناء عمومة. فذهب إلى علي يشتكي، قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاملني بجفاء وكذا؟ قال وقع منك كذا، أنك هجيته وطعنت فيه قبل أن تسلم. فقال وما السبيل؟ فقال له علي، يعني أرشده إلى ما فعل إخوة يوسف مع يوسف عليه الصلاة والسلام، قال اذهب إليه فقل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لجاهلين. فذهب أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لجاهلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقافا مع كتاب الله تبارك وتعالى، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الحارث وله 4 من الولد، كم بلغوا الآن؟ ها؟ 6؟ اي نعم 6. طيب انتبهوا معي. طيب ثم السابع.
وختاما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، مع تحيات تسجيلات إيلافنا الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت حوالي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656664 أو 2656662.